المنتدى يقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا الثاني في حديث عن وسائل الثبات على دين الله. وما أظن أن واحدا منا يستغني عن معرفة هذا الأمر، فإن الفتن التي يتعرض لها المسلم حالها كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: فتن يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول المسلم أو فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، أي هذه الفتنة هي التي فيها هلاكي. ثم تنجلي، ثم تأتي الفتنة الأخرى فيقول: هذه، أي أن هذه أشد من الأولى التي كان يظن أن فيها هلاكه. فتن في زمان حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه فقال: القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، من شدة ما يلقى المسلم في مثل ذلك الزمان. فنحن في حاجة إلى أن نتعرف على الوسائل التي تثبتنا على دين الله عز وجل، إلى أن نلقى ربنا تبارك وتعالى بانتهاء أجلنا، فنلقاه بإذنه تعالى وهو عنا جميعا راض. فتكلمنا في المرة السابقة عن الوسيلة الأولى من وسائل الثبات على دين الله، وقلنا إنها الإقبال على قراءة القرآن، وبينا مقصودنا وقتها أن القرآن الكريم إنما نزله ربنا سبحانه وتعالى تثبيتا لأفئدة المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قلنا إن المقصود من الإقبال على قراءة القرآن أن نتعامل معه على أنه كلام الله، فإن الكثير من الناس لا يعطي كتاب الله جل وعلا حقه، ونقول كما قال ربنا جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الكثير من الناس لا يعطي الوقار لله ولا يعطي الوقار لكتاب الله، فيتعامل مع كتاب الله عز وجل بصورة أقل مما يتعامل بها مع كتب البشر. أنت إذا جاءك، ولله جل وعلا المثل الأعلى، إذا جاءك كتاب رسالة من حبيب لك، من أخ لك عزيز عليك، قد نأى عنك وبعد وطالت غيبته عنك، ثم أرسل إليك رسالة تفرح بها وتهش وتبش وتظل تقرأها وتملي عينك منها وتقول هذه رسالة من حبيب، وإذا ما اقترب منها بعض أطفالك نهرته وزجرته، قلت لا هذه رسالة عمك فلان فحافظ عليها. سبحان الله العظيم، مع كتاب الله عز وجل نحن لا نفعل ذلك. ثم لو كان ذلك الأخ قد طلب منك بعض الأشياء، بعض المصالح أن تقوم له بها، سارعت وما توانيت في أن تفعل ما طلبه منك. لماذا؟ لأن أمره يهمك، ولأن محبته في قلبك، ويهمك ألا تغضبه، فأنت تحرص على أن تفعل ما يريد. بكل أسف نقول الكثير منا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى لا يتعامل مع كتاب الله عز وجل بهذه الصورة، بل يصدق فيه قول ربنا جل وعلا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلنا التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى أو الإقبال عليه المقصود به أن تقبل على كتاب الله، على القرآن تلاوة وفهما وحفظا وتدبرا وعملا، مش بس تقرأ وخلاص مش فاهم حاجة، أو يعني تقتني نسخة جميلة من المصحف مذهبة وتضعها في حجرة الصالون أو في السيارة، لا، هذه حجة عليك لا لك. يشكو هذا المصحف إلى ربه جل على ليل نهار، يشكوك إلى الله لأنك هجرته. نحذر يا أخوانا، كان عندك يعني مصاحف في البيت لا تتركها مهجورة، اقرأ في هذا واقرأ في هذا، أو اجعل يعني أولادك يقرؤون كل في مصحف، ولا تترك كتاب الله عز وجل مهجور. القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى لكي تزين به الحوائط أو تزين به السيارات أو يتبرك به هكذا بمجرد وضعه، ثم نحن نهجر ما فيه. فتقبل على كتاب الله تلاوة وحفظا وفهما، يعني معرفة التفسير، وتدبرا أي تعيش مع الآيات وتنزل هذه المعاني على واقعك الذي تحيا فيه. فإذا سمعت آيات تزجر الكفار وتذكر من صفاتهم تنزل الأمر عليك أنت، تقول لعل في من صفاتهم. إذا سمعت زجر المنافقين اتهمت نفسك وقلت لعل في من صفات المنافقين ما في. ويؤكد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان على خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الشاهد أنه إذا اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث هذا منافق خالص والعياذ بالله، وإذا كانت فيه واحدة كان على خصلة من النفاق. إذن قد يكون في العبد خصلة من النفاق أو خصال من النفاق. نعم هو ليس منافقا خالصا، لكن فيه بعض خصال النفاق، وقد يكون فيه بعض خصال الكفر وبعض خصال الظلم وهكذا. فالإنسان لابد أن يتدبر آيات الله فينزلها على واقعه حتى ينتفع بهذه الآيات. ثم ليكون هذا التدبر مبني على فهم صحيح لكتاب الله جل وعلا، فهم نرجع فيه إلى علماء التفسير المشهود لهم الذين ينقلون لنا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومن تفسير القرآن بالقرآن، وغير ذلك مما اتفقت الأمة على إمامتهم وجلالتهم في هذا الشأن، حتى يكون التدبر على بصيرة وعلى علم. ثم الأمر الأخير وهو الأهم أو هو المقصود من هذا الإقبال العمل، وإلا فما قيمة التلاوة والحفظ والفهم والتدبر إذا لم تعمل؟ وصدق من قال: إنما قال ربنا جل وعلا: قد أفلح من زكاها، وما قال: قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. انتبه، خد بالك من الفرق، ها؟ كلمة جميلة جدا والله. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ليه؟ النفس. أخبر ربنا جل وعلا أن من زكى نفسه فهو من المفلحين، ولم يقل سبحانه وتعالى: قد أفلح من تعلم كيف يزكيه. أنت ممكن تتعلم كيف تزكي النفس، يعني مثلا أنا جيت لك المرة اللي فاتت ومحضر الدرس وأقول لك الإقبال على القرآن والتلاوة والحفظ كلام جميل وكلام طيب، لكن متى ينفعني أنا هذا الكلام؟ إمتى؟ عندما أطبقه، عندما أعمل به. لما يقول لك والله النور اتقطع في المسجد، طيب خد بقى فايدة كده وتعلمها، تروح بلوحة المفاتيح هتلاقي حاجة كده اسمها الفيوز المنصهر، ده بتشيله، إن كان أوتوماتيك هترفعه، إن كان في سلك هتعمله، خلاص عرفت، طيب الحمد لله، أنت كده إيه؟ تعلمت كيف تصلح هذا العرق. لكن هل ستعود الكهرباء ويعود الضوء وأنت جالس في مكانك؟ ولا لازم تقوم تتحرك، ها؟ وتروح عشان تصلح العطل؟ نفس المسألة، قد تتعلم أنت كيف تزكي النفس، وتعرف أصول التربية وأصول التزكية ومنهج أهل السنة والجماعة وكل حاجة، ثم لا تأخذ بهذا، هل ينفعك؟ لا والله، بل يضرك، لأنه يكون حجة عليك يوم القيامة، وليس من علم كمن لم يعلم. يبقى تلاوة وحفظ وفهم وتدبر، وإيه الأخيرة؟ وعمل. نعمل بقى، خلاص عرفت أن هذه صفات المنافقين اتقيها وابتعد عنها، هذه صفات الصالحين اجتهد في الأخذ بها، هذه صفات أهل الكفر تبرأ منها، تبرأ من أهلها، وهكذا. يبقى في أن ده الإقبال على كتاب الله، عندها بفضل الله تعالى يثبتك كتاب الله، ويكون كتاب الله تعالى لك مثبتا، ويعني تصمد في الفتنة وعند التعرض لأي فتنة في الوقت الذي لا يصمد فيه ولا يثبت غيرك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن التالين له، الحافظين له، المتفهمين لمعانيه، المتدبرين لها، العاملين بما فيه. الليلة نتكلم عن عنصر آخر من وسائل الثبات على دين الله تعالى. هذا العنصر هو دراسة قصص الأنبياء، دراسة قصص الأنبياء. وفي الحقيقة هذا العنصر مرتبط بما قبله، لأن أغلب قصص الأنبياء مذكورة في القرآن، فصلت في كتاب الله تعالى، وهذا يعطيك فكرة عن أهميتها. ليه ربنا فصل قصص الأنبياء وكررها وعدها وذكر تفاصيل دقيقة فيها، لأن في أمور كثيرة من أمور الدين إنما أجملها الله تعالى في القرآن وفصلتها السنة. ليه بالذات قصص الأنبياء اهتم الله جل وعلا بها وفصلها لنا وبينها؟ استمع إلى الله تعالى يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيه؟ ما نثبت به فؤادك. ده عليه الصلاة والسلام، ده قصص الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى بيقصها ليه؟ عشان يثبت بها أفئدة المؤمنين. وأول المؤمنين نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى ربنا اللي بيقول اهو، مش احنا اللي بنتكلم. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به فؤادك، زي الايه اللي الثانيه بالضبط بتاعت القران: كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. يبقى تعرف ان القصص دي لازم نهتم بيها. طيب كيف يكون هذا التثبيت؟ ازاي يعني ايه؟ انت هتحكي لي قصه عن نبي من الانبياء، كيف يثبت؟ الانسان في الحقيقه في حاجه دائمه الى مثال حي واقعي، وكما قالوا قول او فعل رجل في الف رجل اشد من قول الف رجل في رجل. نقول تاني: فعل رجل في ألف رجل أكثر تأثيرا من قول ألف رجل في رجل. يعني لما تقعد تسمع محاضرات من هنا للصبح عمالين يكلموك ودعاء وعلماء عن قيام الليل مثلا، وسمعت عشرات محاضرات، لن تؤثر فيك بقدر ما ترى واحدا يقوم من الليل وتشوفه كده ايه، وتعرف انه بيقوم الليل، وترى صبره ومجاهدته لنفسه ومواظبته على الطاعة، ثم ترى الانوار التي يفيضها الله جل وعلا عليه من جراء هذه الطاعة. كلام ممكن يبقى كلام كثير وحلو، بس ما يؤثرش فيك قد الفعل. فالإنسان دائما في حاجة إلى مثال عمل حي يثبت له أن هذا الذي يقال يمكن أن يطبق. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مثلا خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ الأمور ضاقت عليهم واشتدوا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ عليه الصلاة والسلام ما قالوش على طول يعني اصبروا شوية، انتوا ايه حكايتكم، انتوا بسرعة كده بتفتنوا، هو انتوا ده شفتوا حاجة؟ لا، قبل ما يقولوا الكلمتين دول ضرب له مثالا، قال له: إنه قد كان من كان قبلكم كان يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق حتى يقع شقا، وذكر الحديث إيه الطويل، وفي الآخر قال له إيه: ولكنكم تستعجلون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علشان يثبت خبار عمل إيه؟ جاب له مثال حي. ده أنت اللي أنت فيه ده مش حاجة، ومش بقول لك كده يعني كلام وخلاص، لا، ده حصل قبل كده وتعرض لما هو أشد من هذا وصبره، بيتؤثر أكثر من مجرد أن أقول له: لا إيه، بس اصبر شوية، طب استحمل شوية، يقول له: لا أهو بص انظر في التاريخ وسترى أن هناك ناس من تحملوا لدين الله تبارك وتعالى. فيأتي مثلا عشان يضرب مثال للصحابة أو يحثهم على الطاعات فيذكر لهم قصص السابقين، قل انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى الغار، ويذكر قصة أصحاب الغار وكيف أن هذا بر والديه وأن هذا عف عن الحرام وأن هذا نمى المال للأجير وأعطاه حقه. أمثلة عملية، مش مجرد بس إيه إن أنا بقول لك اعمل الصح، لا ده أقول لك اعمل الصح واعمل الخير، وهو مثال حي أهو. أو لقد كان من كان قبلكم رجل قاتل 99 نفسا، ويجيب لك إزاي إنك أنت مهما بعدت عن المعصية وعدت إلى الله سبحانه وتعالى الله يقبلك. في ناس ممكن يصل بها القنوط واليأس، ما فيش فايدة مهما تقول له ده ربنا بيقبل التوبة، لا. لكن لما تقول له لا ده حصلت، ده مش كلام لسه بنفترضه، ده راجل قتل 99 نفس، انت هتيجي جنبه وربنا تاب عليه وقبله ودخله الجنة بفضل الله. يبقى المقصود يا اخوانا ان الانسان بحاجة الى مثال حي يثبت له ان ما كلف هو به يمكن ان يتم، مسألة مش مستحيلة ولا بيطلب منك شيء فوق الطاقة. وهذا من شروط التكليف، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العبد إلا بما يطيقه. ربنا ما يكلفكش بحاجة فوق طاقتك. نعم قد تكلف بالشاق، وعشان كده هو سمي إيه؟ سمي تكليف. ليه تكليف؟ لأن في كلفة في مشقة، لكن مع المشقة تقدر تعملها وتقدر تقوم بها. ربنا لما يكلفك إنك تتمسك بالدين وبالتوحيد ولا تكفر، إنك تحافظ على الصلاة، إنك تخرج الزكاة، إنك تحافظ على الصيام، إنك ما ترتكبش المحرمات، لا تسرق، لا تزني، لا تشرب الخمر، يعلم الله جل وعلا أن كل هذا في مقدورك. وعندما يخرج الأمر عن حدود قدرتك الله سبحانه وتعالى يرخص لك فيه، يقول لك لا، لو أنت خلاص مش قادر ووصلت مسألك أنت حتموت، هي الميتة محرمة بس يجوز لك أنك تأكل منها حتى تبقي على حياتك. ده رحمة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. لما يجي إلى أن أنت عرضت لعذاب شديد وابتلاء شديد جدا لا تطيقه، يأذن لك ويرخص لك أن تتكلم بكلمة الكفر طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. المقصود أن ربنا سبحانه كلفك ما تطيق، والحالات اللي هتعجز فيها ربنا بيلحقك على طول بالرخص يخفف عنك. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله جل وعلا كما قال وما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. ربنا مش عايز يعنت عباده، فحتى يثبت العباد وعشان يشوف أمثلة واقعية كان قصص الأنبياء. وقصص الأنبياء بيقول يعني ده بصفة خاصة وبصفة عامة، قصص القرآن وأمثال القرآن التي يضربها الله تعالى للناس عشان تثبت أفئدة الناس. طيب في ملامح في قصص القرآن عشان برضو تفهم ان انت لما تقبل على دراسة قصص الأنبياء وقصص القرآن، ايضا كما قلنا في القرآن عموما ينبغي ان تتعامل ان على ان هذا القصص انما هو من عند الله جل وعلا، ده مش واحد يعني جاي يحكي لك حدوته هتسمعها كده وخلاص، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقص عليك القصص، وهو الذي قال نحن نقص عليك احسن القصص. فربنا سبحانه وتعالى يقص عليك احسن القصص وجعله في كتابه في قرآنه إلى يوم القيامة حتى تتعلم وتأخذ العبرة. وأعطى الله جل وعلا للقصص قصص الأولين أعطاه مميزات أو صفات ذكرها في الآية الأخيرة من سورة يوسف عليه السلام على نبينا، أفضل الصلاة والسلام قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن إيه تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم إيه يؤمنون، لقوم يؤمنون. يبقى قصص القرآن أول صفة لقد كان في قصصهم إيه عبرة لأولي الألباب، يبقى قصص القرآن تأخذ منه العبرة والعظة، مش لمجرد الثقافة أو حدوتة قبل النوم هتسمعها ولا حاجة هتسلى فيها وانا راكب الأرض، لا، أنت تنظر فيه عبرة. عبرة ليه؟ لأنه مثال حي لخلق مثلك عاشوا على هذه الدنيا ونزلت إليهم أوامر الله تبارك وتعالى، ماذا حدث منهم. وطبعا لما بنركز على قصص الأنبياء بنركز عليها، اللي احنا بنتكلم عن وسائل الثبات، فبنقول لك انظر إلى أعمدة الدين كيف كان سيرهم حتى تسير مثلهم. قال الله جل وعلا عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، اقتدي بهدى هؤلاء، اقتدي بهم في دعوتهم إلى الله، واقتدي بهم في مجابهتهم للباطل، واقتدي بهم في ثباتهم على الدين. يبقى لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. دي ميزة ثانية وسمة ثانية من سمات قصص القرآن، أنه ليس فيه افتراء ولا كذب. يبقى أنت ممكن تفتح كتاب من كتب التاريخ ولا تأمن أن يكون فيه شيء مدسوس، يكون فيه كذب، يكون فيه أباطيل، لكن في كتاب الله لا، ما كان حديثا يفترى، ده مش كذب. ليه؟ لأن الذي يخبر به إنما هو العليم الخبير سبحانه وتعالى. يبقى أنت عندك مصدر من المصادر التي يعني تتيقن منها تماما، ويعني من المهازل أو اللي يعطيك كيف يتعامل الناس إذا غاب الإيمان، هيتعاملوا مع كتاب الله على إنه كتاب تاريخ في دائرة المعارف البريطانية مكتوب عند ذكر القرآن، يعني عند قول الله تعالى في شأن مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فقالوا وهذا خطأ تاريخي في القرآن، ما خطأ تاريخي. ليه؟ لأن مريم ابنة عمران في بينها وبين هارون في سنين طويلة، فإزاي يا أخت هارون؟ طبعا الذي ألجأهم إلى هذا أنهم كفار، فبتعامل مع القرآن على أنه كتاب تاريخ، وعلى قد ما هو بيفهم عقله القاصر العاجز يقول لك والله ده خطأ تاريخي. طب هل أنت كمسلم هتتعامل مع كتاب الله كده؟ لا، أنت تتعامل مع كتاب الله على أنه هو المصدر الوحيد في هذه الدنيا الذي تثق فيه، وعندما يلتبس عليك أمر أو تختلط عليك مسألة مش تتبرجع تقول ده خطأ تاريخي، لا، يقول هذا خطأ في فهمي أنا، هذا قصور في عقلي أنا، أنا ما فهمت. والعلماء طبعا بيّنوا هذا، يا أخت هارون إما أنها كان لها أخ اسمه هارون فعلا، وليس المقصود هارون أي النبي أخو موسى عليه السلام، أو إذا كان المقصود هارون فالعرب تطلق هذه الأخوة من باب المجاز، أقول لك يا أخ الكرم، والكرم مولود من أب وأم، لكن معناها إيه؟ ده أنت أخو الكرم، ده أنت أبو الجود، ده أنت أبو الأصول، ما يعني هذه الصفة لازمتك. فيا أخت هارون أياما أنت في الطاعة والعبادة والزهد والإقبال على الله كما كان نبي الله هارون، لا يستقيم ما نراه منك من هذا الولد الذي هو بدون أب. فالمقصود إخوانا يبقى التعامل مع كتاب الله كمصدر تاريخي هو الوحيد الذي أثق فيه، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دول سمتين، أن القرآن أو أن قصة القرآن فيه هداية وفيه رحمة. طب هتيجي منين الهداية وتيجي منين الرحمة؟ هدى ورحمة. تأتي الهداية لأنك عندما تقرأ قصص الأنبياء وقصص المرسلين يهديك سيرهم في حياتهم إلى طريقة سيرك أنت. ما انت بتجيلك مشكلة زي ما هنشوف نماذج إن شاء الله دلوقتي من قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن، موقف ما انتش عارف تصرف فيه ازاي، فيهديك الله جل وعلا بمواقف الأنبياء والمرسلين، يقول لك خد بالك نبي الله نوح فعل كذا، نبي الله موسى فعل كذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا. فبإيه؟ فيها هداية هدى ورحمة. الرحمة تيجي ازاي؟ أنت تتعرض للفتن، تتعرض للزمار، يكاد قلبك ينخلع وإيمانك يتذبذب، فما إن تقرأ هذا القصص وترى كيف أنهم ثبتوا على دين الله وكيف واجهوا هذه المحن وهذه الشدائد حتى تثبت، وهذا من رحمة الله جل وعلا بك. إذ لولا هذا، لو أن الله سبحانه وتعالى تركك لنفسك ولضعفك لانحرفت، كنت إيه؟ هتتشكك. والكلام يا أخوانا يعني عشان يعني نعطي الأمر أهمية، ده مش انت بس، لا ده ومن الصحابة من تعرض لهذا الأمر. شوف مواقف الفتن بتكون شديدة، فلابد الإنسان يكون حذر ويقظ ويهتم بالأمور دي جدا، يهتم ازاي ويثبت نفسه. قال الله جل وعلا عن المؤمنين في غزوة الأحزاب عن حالهم، قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف تصوير الموقف ازاي، ها، لعلك لا تفهمه ولا تدركه إلا إذا عرفت قصة. قصة مين؟ هدي ولنا قصة ابن حذيفة رضي الله عنه، عندما في غزوة الأحزاب فالسلام، الليلة باردة شديدة البرودة، والصحابة يعني في قلة من الطعام والكساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم من يأتيني بخبر القوم وأنا ضامن له أن يرجع سالما. قال حذيفة فما قام واحد. سبحان الله، دول مين دول؟ الصحابة أخوانا، عشان تعرف الفتنة. سبب الحديث برضو أنه يهمنا أن سيدنا حذيفة مع كان مع بعض يعني تلامذته أو أبنائه، فقالوا له، قال واحد منهم هل رأيتم رسول الله صحبتموه؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال له أما إن لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. يعني بيفرد عضلاته، يعني انتوا ده انتوا شكلكم كده كنتم مقصرين مع النبي عليه السلام، ده لو احنا ما قلناش خليناه يمشي على الأرض هنشيله شيء. فقال له حاسد ما تغترش بنفسك. ثم قص له قصته يوم الأحزاب. النبي عليه السلام رسول الله يقول من رجل يأتيني بخبر القوم وأنا ضامن أن يرجع فما قام أحد. يقول ما يعيدها ثاني: من رجل يأتيني بخبر القوم وأنا ضامن أن يرجع وهو معي في الجنة؟ فما يقوم أحد. ويكررها الثالثة: فما يقوم أحد. ولا صحابي قام. تتخيل حجم الفتنة قد إيه والبلاء؟ مش قادر، برد وخوف ورعب، مش قادر يقوم. ثم قال بعد ذلك: قم يا حذيفة. قال حذيفة: فلم أجد بد السمان. يعني مش شوف برضو صدق الصحابي، ما قالش والله أنا بقى إيه قلت خلاص مدام كله يعني كده طلع أي كلام أنا حقوم، لا، قال والله هو عشان سماني النبي عليه السلام أنا اضطريت أقوم، هعمل إيه؟ قال يا حذيفة خلاص. قال فأخذه ودعا له وأرسله، القصة معروفة، وبدعوة النبي عليه السلام قال: كأني أسير في حمام. يعني خاصة دعا له فكأنه سير في دفء شديد وما عاد يشعر بالبرودة. الشاهد يا أخوانا، الشاهد إن في مواقف يتعرض لها الإنسان ما كان يتصور أنه يتعرض لهذه الفتنة، أو إن موقفه يكون بهذه الصورة. فرحمة الله جل وعلا تتنزل على العبد عندما يقرأ ويرى كيف تصرف الأنبياء والمرسلين في هذه المواقف، فيحذو حذوهم فيثبته الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه من رحمة الله عز وجل. هنستعرض سريعا بعض قصص الأنبياء أو بعض المواقف كمثال، يعني هنقول دي كمثال بنذكره تتعرف ما عليه، يعني تتعرف به كيف تقرأ قصص الأنبياء وكيف تأخذ العبر، وإزاي إن في فوائد أنت هتفيدك وهتثبتك في هذه القصص. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر قصة نبيه نوح عليه السلام. طبعا هتجد في القصص إن القصص الذكر في أماكن متعددة من القرآن، ممكن يذكر في سورة ثم تعاد نفس القصة في سورة أخرى، طبعا مع تغيير في الألفاظ، يذكر هنا بعض الأحداث وهناك بعض الأحداث، طبعا ليها حكمة جميلة جدا. إن الله سبحانه وتعالى بيعطي في كل سورة، احنا قلنا المقصود العبرة، فبيديلك في كل سورة المشهد اللي العبرة اللي فيه تناسب أحداث السورة. أنا يعني هنا أعود فأؤكد أقول لك إن أفضل ما تقرأه، وإن كان الكلام ده ممكن يعني يزعل البعض، لكن هو ما أدين به الله سبحانه وتعالى، أفضل ما تقرأه في قصص الأنبياء في ظلال القرآن. الشيخ سيد عليه رحمة الله اللي هو يعني يربط أحداث السورة مع القصص اللي موجود، يقول لك دي مذكورة ليه وليه دي ذكرت هنا مقتصرة ونفس القصة ذكرت في سورة تانية مطولة، فلازم تفهم المسألة ما هيش تكرار. وبعدين طبعا احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى القصص اللي بيذكره في القرآن إنما هو تعبير عن المعاني التي حدثت، يعني الألفاظ اللي بتذكر مش هي دي الألفاظ التي ذكرها أصحاب القصة، لأن كما هو معلوم منهم من كان لا يتكلم اللغة العربية أعجمي، لكن ربنا سبحانه بيعبر بالعربية عما قالوه، فتجد يذكرك لفظة هنا وفي اختلاف تاني في موضع تاني، هتجد يقينا في فرق. هنا بيذكر جانب من جوانب القصة ليه؟ لأن هي تناسب الهدف العامل للسورة دي محطوطة عشانه، وهكذا. فتنتبه وتظنش مسألة فيها تكرار. فمثلا قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذكرت في سورة هود بصورة مطولة. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لما تقرأ المشهد ده شوف سيدنا نوح بيدعو قومه إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهتلاحظ إن الأنبياء والمرسلين دايما في دعوتهم إلى قومهم يتلطفون معهم وينبهونهم إلى أنهم ما يطلبوا منهم أجر ولا يريدون منهم منفعة ولا مصلحة، إنما يريدون هدايتهم إلى طريق الله. ثم أقوامهم يردون عليهم أسوأ الرد وأشد رد، قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت تطلع يا نوح، ما أنت واحد زيك زينا. خد بالك أنت لما تقرأ نزل الكلام على نفسك، أنت زي سيدنا نوح؟ سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، يبقى شوف هو أنت بيتقلك عشر الكلام ده، بل ما يمكن أقل منه، وبتضجر وتيأس كده. لا، قيل لنبي الله نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ده أنت ما بيمشيش معاك إلا إيه؟ ضعفت القوم ومن لا وزن لهم بادي الرأي، يعني هم اتبعوه كده إيه؟ خط لزق كده، ما إيه، ما فكروش وما انتبهوش. وما نرى لكم علينا من فضل. لو تفكرت هتلاقي نفس الكلام هو اللي بيتقال لكل الرسول، وهو اللي بيتقال لكل داعية، وهو اللي بيتقال لأهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. تطلع ايه انت؟ انت ايش فهمك انت؟ ايش عرفك انت في امور الدين؟ وانت ما فيش غير هم شوية العيال اللي ماشيين وراك دول، او يعني هم السمكري اللي معاك والجزمجي والتاني اراذلنا، مش شايفين معاك بشوات ولا بهوات ولا حاجة. ها، وما نرى لكم علينا من فضل. ما فيش حاجة كده. فين يقول له؟ قول له فين البرنامج بتاعك؟ انت عملت ايه؟ صلحت حاجة في البلد؟ حللت لنا مشاكل؟ عملت حللنا مشكلة الاسكان؟ حللنا معرفش مشكلة ايه؟ سبحان الله العظيم. هل انا ادعوك الى دنيا حتى تقول لي هذا؟ انما ادعوك الى عبادة الله جل وعلا وحده. هتلاقي ان الكلام ده اخواننا كلام مكرر معاد. احنا ما بنقولش يا اخواننا تعالوا احنا لقينا بير بترول تعالوا والله اغرفوا منه، ما بنقولش لقينا منجم ذهب تعالوا خذوا لكم منه شوية. لا، انما نقول تعالوا الى كلمة سواء: ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ده اللي بنقوله. يبقى نتفق على دي. سيبك بقى، ممكن انا اكون راجل سياسي فاشل، اقتصادي ما بفهمش حاجة، اجتماعي ما عنديش فكرة، ايه المشكلة؟ بس موحد بعبد ربنا. يقول لك تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ايه نعمله، نهانا عن ايه نعمله. ما تقعدش تقول لي بقى انت مين وعملت ايه ووريني كده الاثار اللي انت عملتها في البلد الصحات. لا، هكذا قالوا لنبي الله: وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يبقى لما تسمع دي وتعرف انها قيلت لنبي الله نوح، انت تطلع جنبه، انت اولى بالثبات. ثم تعال انظر بعد هذه الايات قول الله جل وعلا له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح عليه السلام، ونوح قعد قد إيه إخوانا يدعو قومه؟ 1,000 سنة إلا 50 عام. قعد 950 سنة يعمل إيه؟ يدعو قومه. وفي الآخر ربنا قال إيه؟ قال وما آمن معه إلا قليل. بعد 950 سنة. طب أنت بقالك قد إيه في الدعوة؟ ها؟ يا متوتر، يا مهزوز، يا متشكك، يا اللي يأست وفقدت الأمل علشان العالم كله متكالب عليك، بقالك قد إيه؟ يعني أكبر واحد من أبائنا هنا ما أظن في 70 سنة كان حد كده. خلي من يوم ما اتولد وهو كده بقاله 70 سنة بيدعو إلى الله. 70 سنة فين من 950 سنة لنبي الله نوح؟ فما أمن معه إلا قليل، ومع ذلك ما أقعدوش ده عن العمل. ربنا قال له إيه؟ قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ربنا قال له حيعذبوا بالغرق، إمتى؟ اصنع السفينة. طب اصنع السفينة هي في المي، مفيش حوالي مي، مفيش، انا مش قداميش بحر ولا في. طب هتيجي ازاي؟ عمل ايه سيدنا نوح؟ قال له يا رب هو ده كلام؟ يعني بقى انا بعد الغلب ده كله وبعد 950 سنة اقعد برضو اخبط واعمل سفينة وضحك عليا الناس؟ ها؟ وضحكوا عليه؟ قالت لي بعدها ايه؟ واصنع الفلك. امتثل لامر الله سبحانه وتعالى، وكلما مر عليه ملأ من قومه عملوا ايه؟ سخروا منه. انت بتعمل ايه؟ قال لك بس هو نروح ايه؟ بطل بقى الحكاية الهيصة اللي كانت جاله في دماغه دي، وبقى ايه؟ خلاص هو هيعمل له سفينة حاجة تنفعه، وعمال يسخروا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى سيدنا نوح ما اعترضش يا اخوانا، ما قعدش عن العمل، لا، هو عارف ان هو عبد مؤتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى. امره الله ان يبلغ قومه فبلغهم، امره ان يصبر فصبر، ثم الان اخبره انه لن يؤمن احد وان يصنع سفينة فواصنع السفينة. ما قالش بقى طب يا رب ريحنا حويطة كده صغيرة، ولا هنخش بيت، ولا هنخش ساحة، وما تنزلش مية على الحتة دي وغرق الباقيين. لا، امتثال تام. ليه؟ هو سيدنا نوح عايز ايه؟ عايز ينجو، عايز يطلع من الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى راضي عنه. فتفهم انت الدرس ده؟ تفهم العبرة دي؟ تفهم انت عايز ايه؟ انت عايز النجاة، عايز تنجو، يبقى ربنا قال لك اعمل السفينة، تعمل السفينة. طب الناس بيسخروا مني، الناس بيتريقوا عليا، انت مالك؟ قل لهم كما قال نوح لقومه، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما حد يتريق عليك عشان مربي دقنك قل له إنا نسخر منكم كما تسخرون. لما واحد يتريق على أخت عشان لبس الحجاب أو النقاب تقول له إنا نسخر منكم كما تسخرون. لما حد يتريق عليك أو يستهزأ بيك عشان بتحرص على صلاة الجماعة أو علشان ما انتش قاعد مع الشباب على النواصي وما بتهرجش ما هرجه، قل له إنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مخيم. قلها، وقبل ما تقولها مثلك استحضرها بقلبك. لكن دلوقتي لا، تلاقي الشاب من دول يقول لك يعني اصل انا هربي دقني، فبتطلع حتة من هنا وحتة من هنا وكده، وشكل يعني اصحابي والشيء. سبحان الله العظيم، هو انت بتربي دقنك ليه؟ كنت بتربيها لاصحابك؟ لا، ما تربيهاش. بتربيها لله سبحانه وتعالى خلاص ربيها. وعشان كده يا اخواننا انا بحذر كثير من اخوان الشباب اللي بيربي سكسوكة ولا دوغلاس، ها اوعى الشيطان يضحك عليه، اوعى. لا ادري يعني لعلي ذكرت بالامر ده من قبل، لكن الامر في غايه اهميه. بعض الشباب الملتزم الطيب هو مش مجتهد لكن على خير، فيبدا يا رب اللحيه دي. طب هي الناس سايباك ليه؟ سالت نفسك اشمعنى لما جيت في مره ربيت دقنك الضوء القيامه قامت وابوك طردك من البيت وامك قعدت تعيط وزمايلك يقولوا لك وعمك يكلمك وخالتك تقول سمعت كلام الحلقه، لما جيت انت ربيت دي سابوك ليه؟ ما حدش اتكلم ليه؟ بقى كل لك ما شاء الله ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ليه؟ لانها مش لحيه، ما هيش لله. هم عارفين ان دي بتاعت الفساق بتاع الفجار، دي انت مربيها عشان عمرو دياب مربي عمل كده، عشان اللعيب الفلاني عمل كده، فخلاص ما فيش مشكله. لكن الثانيه لا، ده انت مربيها اسلام ودين، لا هندخل بقى في الغلط. لا اوعى اوعى، ده حلق اللحيه معصيه، وتربيه السكسوكه دي مش عايز يعني عشان بس الناس بتفهم غلط، ممكن يدخل والعياذ بالله قد يدخل في باب من ابواب الشرك. مش ما بنكفرش الناس يا اخواننا، لكن خد بالك انت ما رضيتش تربي دقنك لله بالصوره اللي ربنا امر بيها، ناس امر بيها، ورضيت انك تربي دقنك بالصوره اللي الفنان عايزها، دي عباده من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك يمين، قلت لا معلش الله ارتقى مشكله وصعبه وكده. الفاسق والفجر قال لك شمال، جريت وراه. لا، عايزين العمل يبقى لله سبحانه وتعالى. وتاخذ العبره والعظه من نبي الله نوح، قال ان تسخروا منا فان ايه نسخر منكم كما تسخرون. الذي يجب ان يتوارى خجلا هو العاصي، مش انت. انت ترفع راسك وتمشي في الشارع بكل فخر واعتزاز بدينك وبالتزامك، والعاصي هو اللي استخبى. ومع الاسف الكلام ده كان موجود زمان، يعني زمان لما كان الشباب مثلا يقفوا على الناصيه كده ويلاقي واحد من اهل الحي من الناس الكبار كده جاي يجري ويداره عشان ما يشوفوش، وان كان مثلا ماسك ايده سيجاره حاجه يخبيها. لا دلوقتي دي السيجاره قدامك وانفخ في وشك ومش مشكله، وانت اللي تبقى يعني ايه بتدارى تقول يعني عشان بس ما يشوفنيش، او تبقى انت رايح المسجد ومكسوف من صحابك الله هو انت بقيت شيخ ولا ايه الحكايه يتريق عليك. لا، انت العزيز وهم الاذلون، انت الذي ما ان تعتز بدينك وان تفخر به ولا تخجل من ذلك ابدا، والعاصي هو اللي يخجل من معصيته. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. لفتة أخرى ناخدها برضو من قصة سيدنا نوح عليه السلام، خليتك الشفقة على ابنك العاصي، ومش هتيأس إن ابنك ما اهتداش، لا ده أجدع منك وابنه ربنا ما أرادش ليه الهداية، وحتتعلم كيف تتبرأ من ابنك او من ابيك او من زوجتك او من احب الناس اليك اذا كان معاديا لله تبارك وتعالى. ربنا قال له ايه؟ انه ليس من اهلك. لا، انما اهلك هم المؤمنون، اللي امن هو ده ابنك الحقيقي. عشان كده بنقول يا اخواننا اخوه الايمان هي اللي بتجمعنا. ممكن اخوك عاصي وفاسق وفاجر والعياذ بالله، لكن اخوك في المسجد اللي هو لم تلده امك وليس من صلب ابيك ده اقرب ليه. وكلنا عارفين قصه مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوه بدر، اخوه عزيز بن عمير
فمر عليه مصعب وقد أسره بعض المسلمين، عزيز كان على الكفر وبيقاتل مع المشركين، فبعض المسلمين أسروا، فمر عليه عمال إيه جاي بكتفه، فقال مصعب للأنصاري اللي أسر أخوه، قال له إيه؟ قال له شد يديك عليه فإن أمه ذات مال لعلها أن تفديه به منك. قال له إيه؟ أربط كويس، اوعى يفلت منك، ده أمه عندها فلوس قد كده اهو، تديك فلوس وتفديه منك. فنظر إليه عزيز أخوه شقيقه من أمه وأبوه، قال له أهذه وساطك بي؟ يعني هي دول الكلمتين اللي ربنا قدرك عليهم، هو دي بقى الوصايا اللي انت بتوصي عليا اشدد عليه عشان امه تديك فلوس؟ فقال له مصعب رضي الله عنه انه اخي دونك، هو اخويا انت مش اخويا، ليه؟ انت على الكفر وهو على الاسلام. يبقى اتعلم لما تقرا بقى قصه ابن نوح انه ليس من اهلك، تعرف انا احب مين واكره مين، اوالي مين واعادي مين، مين اهلي واحباب اللي الجا لهم ومين اللي اعاديهم واكرههم وما احبهمش حتى ولو كانوا اقرب الناس الي. ثم انظر الى هذا التعقيب الطيب بعد قصه نبي نوح في سوره هود، قال تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا إيه؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين. عشان تعرف قد إيه القصص بتثبت، ربنا بيقول إحنا بنقص عليك القصص ده، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. اصبر كما قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ده من اولو العزم من الرسل، قل له فاصبر ان العاقبه للمتقين. وده درس مهم جدا، درس عام هتخرج بيه من دراسه قصص الانبياء، ان العاقبه للمتقين. انت بتشوف نهايات فيلم كده بتعرض قدامك يحكي لك عن المجهول اللي انت عايش فيه، ما انت عايش ما انتش عارف ما ايه اللي هيحصل يا ترى، ها الضربه اللي جايه امريكا هتضرب فين؟ في العراق؟ لا في الصومال؟ لا دي ليبيا؟ لا ده السودان؟ لا اليمن؟ كل قاعد عامل كده اهو، بس ليه كربات هينزع الكل قاعد ما انتش عارف؟ لا ربنا بيعلمك ويقول لك اصبر ان العاقبه لمين؟ للامريكان ولا للروس ولا للفجار ولا للفساق؟ لا، إن العاقبة للمتقين. وبتشوف عرض حي لأهل الكفر فيما مضى وأهل الحق وكيف تعامل بعضهم مع بعض ثم كيف كانت النهاية، فتعلم أن العاقبة للمتقين، فتصبر على أمر الله وتثبت على دين الله تعالى. لو انتقلنا إلى قصة أخرى أيضا في سورة هود، قصة نبي الله هود أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عاد، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا قالوا؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. احنا انت لا جبت حاجة، ما جبتناش بينة، طب وانا لازم اجيب لكم بينة؟ يعني السماء تمطر ذهب؟ هل هم صادقين اخواننا في ان هو ما جاب لهمش بينة؟ هل دي حقيقة؟ ها؟ ليه؟ عايزين نصحصح كده عشان الناس نامت. ليه؟ هو جاب بينة ولا ما جابش؟ ها؟ لما انا دلوقتي ادعوك انا هو فلان قدام، ادعوك الى عبادة الله وحده لا شريك له، انا كده جبت لك بينة ولا ما جبتش؟ أنا جبت بينة، ما جبتش معجزة، ما جبتش خارقة، لكن جبت بينة. ليه؟ لأن دعوتي هذه مبناها على النظر والتفكير، كما قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين. يعني أنا عايزكم تقعدوا كده وتفكروا مع بعض وتشوفوا الرجل ده عهدتم عليه جنون، عهدتم عليه كاردت، لا طب اشمعنى بالتزوف دي. فكذلك النبي لما يدعو إلى عليه السلام، لما يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فبأمرك أنك تفكر وتشغل عقلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. عايزك تعمل زي الرجل الأعرابي لما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدلان على العليم الخبير؟ بينه إيه؟ شغل، حرك البتاع اللي جوه دي، شغلها شوي. الأعراب اللي هو يعني ما فيش في الصحراء، استدل بالحاجات البسيطة دي على وجود الله سبحانه وتعالى. مش ممكن إن يعني الكون ده كله لازم يكون في حد عمل ده. أنا بعرة ببص أشوف كده البعرة والأرض، في بعير هنا، في أثر، يبقى في حد مر من هنا. طب الكون اللي ماشي ده كله يظن هناك إله موجود، لكن هم إيه؟ يقول لك لا، كما يقولوا أهل الباطل: أنت عملت إيه؟ فين؟ ما إحنا فقرة زي ما إحنا، والمشاكل زي ما عمالت تعقد واتطينت أكثر، هي ما عملتش حاجة، ما جئت أنا ببينة. لازم البينة دي عشان تمشي معايا إن أنا إيه؟ أحسس على العمود ده يتقلب لذهب، نفتح الحنفية هتنزل إيه بقى؟ تنزل شربة دلوقتي عشان الناس الحكاية بقت صعب يعني. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن من المؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. ده الأصنام دي بس يمكن إيه أنت عشان قلت أدبك على حد منهم فإيه فمسك بهذا المس. ماذا قال لهم؟ قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه دوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. تتعلم إزاي تواجه الردود بتاع أهل الباطل. قال لهم إيه؟ تبرأ الأول، قال لهم: أنا بريء من هذا الشرك اللي انتم بتشركوا به. ثم تحداهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تستناش، اعمل اللي انت عايزه وكيد اي مكيدة. واستدل لموقفه هذا وثبت نفسه ويعلمنا الله سبحانه وتعالى بهذا: ما من دابة إلا هو آخر من بناصيتها إني توكلت على الله ربي وربكم. أنا إيه اللي خليني يعني قلبي جامد كده؟ إيه اللي مخليني واقف قدامكم وأنا فرد؟ هو هود ودول عاد، عارفين عاد؟ ها؟ الذين قال الله عز وجل عنهم: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. عاد اللي يعني إيه طغوا في البلاد، وكان يعني هم العنفوان والطغيان والقوة دي سمتهم الظاهرة. ويقف سيدنا هود واحد في وسطهم ويقول لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليه؟ اللي ثبته، ما الذي قوى إيمانه حتى تأخذ أنت به وأقوى إيمانه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. يبقى لازم تفهم دي وتستحضرها. اوعى تظن انك لما تتوكل على الله توكلت على الله ربك انت بس. لا، ما هو ربك هو ربهم خلاص. طب ولما ربي هو ربهم، ربي وربكم، ايه يعني ايه التغيير اللي هيحصل؟ ما من دابة الا هو اخذ بناصيته. أي شيء يدب على الأرض ناصيته بيد الله. يبقى ناصية أمريكا بإذنين أخوانا بإذن الله سبحانه وتعالى، وروسيا وإنجلترا والكل كله بإذنين بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى لو توكلت على الله ربك ورب الناس جميعا فأنت تعلم أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. خلاص هتتهز حتى تشكك؟ لا، اطمأن قلبك، أنا متوكل على الله والله لن يضيعني. خدت بالكم اخوانا ازاي ناخد العبرة والدرس من القصص؟ طيب تعالوا مثلا ننتقل ناخد سورة تانية، سورة الشعراء، فيها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من أول قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسخين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف الأول تتعلم بقى إزاي تدعو الناس وإزاي يبقى جدالك كده بالإقناع وبالحسنة، وإزاي تنبههم إلى ما يثبت الإيمان في قلوبهم ويثبت الإيمان أنت في قلبك. قال لهم إيه؟ قال لأبي ما تعبد إيه اللي بتعبدوا ده؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فرح حسس لهم على مشكلة، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أنت لما بتكلمه بيسمعك أو ينفعونكم أو يضرون؟ فطبعا حيقول إيه؟ هم جاوبوا على سؤاله وبيسأل هل يسمعونكم إذ تدعون؟ المفروض يقول له آه أو لأ، هل ينفعونكم أو يضرون؟ آه أو لأ؟ لأ، لأن حيقر قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. احتار، فبدأ على طول إيه؟ بعد ما حط إيده على الخلل الرئيسي في العبادة الباطلة دي بدأ ينبههم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا بقى أنا إيه؟ أقولها لكم بوضوح، دول أعدائي إلا الله سبحانه وتعالى. طب إيه المبررات يا إبراهيم عليه السلام اللي بتخليك عديد دول كلهم ومش عاجبينك وبتؤمن برب العالمين بس؟ المبررات دي لازم أنت تفهمها وتستشعرها وتحسها، لأن هي دي اللي هتثبتك. قال لهم إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. يبقى تسأل نفسك من الذي خلقك؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يهديك ويعلمك ويبين لك؟ الله عز وجل. من الذي إذا مرضت شفاك؟ الله، ولا الدكتور والطبيب؟ ها؟ لا والله، في ناس كثيرة بتعتقد ان اللي شفاها الطبيب مش الله سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول صوت الله هو الذي فعل هذا، لكن احنا مش عايزين كده. انا عايز ما الذي في قلبك فعلا وانت رايح عند الطبيب بتقول يا رب هذا سبب والشفاء بيدك، ولا بتقول يا سلام ده هو ده تروحش حتة تاني، دكتور ده هتخف على طول. لا ولا هتخف ولا حاجة ولا هتشفى ولا حاجة. ويعني أكبر الأطباء وبيطلع منهم بلاوي مصايف. يبقى دكتور ألف دال نقطة جنبيه أستاذ الدكتور الكبير، وينسى الفوطة في بطن المريض، وينسى الجفت معرفش ايه، ويعمل حاجة يخش يعمل زي ده يشيله كلية. ليه؟ عشان ربنا يبين العرس ويدي الدواء لست الدواء طويلة وما يشفاش. وتلاقي راجل طيب كده فلاح على قد حاله يقول له بس ايه خد الوصفة دي من عند العطار وربنا يجعل فيها الشفاء. مش بيحصل يا اخوانا؟ بيحصل والله. ليه؟ لأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. بلا بد حتى تثبت خلاص. فبنت انت الآن ليه؟ ما دام الذي خلقك هو الله وهو يهديك، وأنت إذا مرضت هو الذي يشفيك سبحانه وتعالى، وهو الذي يطعمك ويسقيك، وهو الذي يميتك وهو الذي يحييك، وفوق ذلك كله فهو الذي تطمع أن يغفر لك خطيئتك يوم الدين. يبقى في الدنيا هو اللي مسار لك أمورك، وفي الآخرة هو اللي حينجيه. تعبد حد غيره؟ تلجأ لحد غيره؟ تخاف من حد غيره سبحانه وتعالى؟ يبقى لما أقرأ قصة ابن إبراهيم أتعلم إزاي أزرع التوكل في قلبي. مسألة أخوانا بنقول عايزة مجاهدة. انت ممكن تتعلم حاجات كتيرة بالكلام، ثقافة تملى بيها دماغك، تحشر بيها دماغك، لكن عشان تغير من نفسك لازم مجاهدة، ولازم يعني تتعب نفسك عشان تغير من العادات الشيطانية. الشيطان على طول لا يقول لك لا، يعلق قلبك بالأسباب. ده الدكتور ده. وعشان كده النبي عليه السلام حذرنا من الشرك الخفي، الحاجات اللي بعض الناس يعني لعله بايه بيبتهزأ بيها وبيستخف بيها. قال ان من الشرك في شرك الالفاظ قول الرجل لولا البط لسرق اللص الدار، او لولا الكلب لسرق اللص الدار. يقول يا ده رب ده احنا يعني ايه ده امبارح لولاش الكلب بتاع الجيران كان الحراميه شالونا. ده هو الكلب اللي حاش عنك ده شرك في الالفاظ. لا، لولا ستر الله جل وعلا ان قيض لنا كلب الجيران فانتبهنا. يقول ايه ما شاء الله وشئت. النبي عليه السلام غضب لما سمع الكلمه دي، قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي بعض الناس قل ما شاء الله ثم شئت. يقول لك يعني انتوا بتحبكوها وبتضيقوا الامور قوي، ايه الفرق بين واو وثم؟ ما هي هي. هو احنا يعني غلطنا في البخاري؟ لا، ده انت غلطت في التوحيد مش في البخاري. قل ما شاء الله ثم شئت، يبقى مشيئة الله الاول وبعد كده اي حاجه ما فيش مشكله. انا اتوكل على الله وعليك. شركت جعلت التوكل ايه ده زي ده؟ لا، اتوكل على الله ثم عليك. انا يعني استعين بالله ثم بك. احنا القران عربي يا اخوانا، لغه عربيه، يبقى تعرف لا الواو هتفيد التشريك يبقى ده مع ده، لكن ثم هتفيد الترتيب يبقى ده الاول، التوكل على الله الاول ثم اخذا بالاسباب كذا. فتتعلم هذا من قصه نبي الله ابراهيم. تعالى في سوره الاعراف ناخذ نموذج اخر، قصه نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم. نبي الله شعيب دعا قومه الى توحيد الله عز وجل والايمان به، والا يخسروا المكيال والميزان، وان يعني لا يظلموا الناس ولا يصدوا عن سبيل الله. ماذا كان من امرهم؟ كان من امرهم ما قاله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الإنسان يا أخوانا بيهتز وإيمانه بيتذبذب لما بيتعرض للفتن. الفتن منها ما هي فتن الشهوات ومنها ما هي فتن أهل الباطل من ترهيب وتهديد. منها هذه الفتنة قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في بلادنا. خلاص نعد نتكلم معاك ونكلمك بالذوق ونقول لك ارجع لعقلك وخليك مواطن صالح وخليك انت في الشايدة فيه. لو ما رجعتش عما انت فيه سنخرجك ونطردك من بلدك. قال اولو كنا كارهين يعني هتعمله كده حتى لو كرهنا هذا ورفضناه. قالوا هو ما فيش غير كده هتطرد. طبعا الطرد يا اخوانا من البلد او النفي او السجن او الاعتقال شيء قاسي على النفس يفرق بين الرجل وبين اهله واولاده ويباعده عن موطنه وعن بلده. لكن يظهر ان موقف الايمان بقى ما لهمش لا خلاص الله يخليك طب بس سيبونا في حالنا واحنا ما لا هنتكلم ولا هنقول لكم توحيد ولا هنقول دين ولا هنقول حد اعملوا اللي انتوا عايزينه. لا قال اولو كنا كارهين تعملوا كده قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منه. مش ممكن ابدا. اعمل اللي انت عايزه ارجع للكفر بعد ما ربنا هداني للاسلام ارجع للمعاصي والذنوب والكبائر بعد ما ربنا من علي بالطاعه. قد افترينا على الله كذبا ده احنا نبقى ناس يعني كذابين على الله لو رجعنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. مش ممكن. طبعا بيستثني عشان يرجع الفرض لمين؟ لله سبحانه وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما. ربنا شايف ومطلع على اللي انتم بتعملوه فينا وعارف موقفكم واضطهادكم لنا وأذاكم لنا. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا. التوكل على الله اخواننا ثاني درس اخر في التوكل على الله توكلنا. ثم ألجأ الى من ما راحش بقى ايه جاب قوات اجنبيه عشان تحل له المشكله ما راحش استعان بالكفار عشان يساعدوه. لا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. يبقى الإنسان يتعلم شوف مواقف الإيمان والثبات. لما تقرأ القصة كده وتشوف قد إيه الاضطهاد اللي حصل لنبي الله شعيب وكيف ثبت فتثبت أنت كذلك تعلم أنك على هذا الطريق تسير. تعال إلى قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عشان نبقى برضو جمعنا الفتن كلها والشهوات. تعرض الشكوى دلوقتي كلها من الفساد والشهوات. يقول لك الفساد انتشر والفاحشة أيسر ما تكون والعياذ بالله والنساء كما ترون في الطرقات وفي أماكن العمل وفي المصالح وفي كل شيء فجور ما بعده فجور والناس تشتكي. طب تعمل إيه؟ اقرأ قصة سيدنا يوسف وانظر كيف ثبت وكيف صبر. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما قالش أنا فتوه وما يهمنيش، قال له يا رب لا يسجنوني بس أنا عايز معونتك أنت تصرف عني الكيد ده لأن أنا ضعيف ما أقدرش. وفضل إن هو يسجن، ما قالش لا والله طب ده أنا أجير، ده أنا عبد رقيق وفي بيت مين؟ في بيت عزيز مصر، بيت الملك بتاع مصر أو رئيس الوزراء، ويعني وماليش حيلة، ودول يعني علية القوم. لا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، واختار أن يسجن على أن يقع في الفاحشة. يبقى أنت تصبر، لا ده أنت لا تسجنت ولا حاجة، حصلكش حاجة، ده أنت بس مطالب منك. سيدنا يوسف عليه السلام كما أرصف الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. متخيلين المنظر أخواننا؟ ها؟ هذه المرأة بجمالها وبسلطانها هي التي تراوده عن نفسها وفي بيتها وهو من ناس من أهل البيت، وغلقت الأبواب يعني غاب الرقيب وخلى الجو وقالت هيت لك، هئت لك، هيا خذ ما. قال ايه؟ معاذ الله، معاذ الله، وبيقولها فين وهو مقفول عليه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، والاخر القصة وهو ايه؟ ثابت، وتتضح براءته. وذلك الديوث يوسف، اعرض عن هذا، ديوس العزيز يقول ايه؟ يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. اخواننا اللي يعني اللي من خارج مصر بياخدوا دي علينا، بيقول لك يعني المصريين ما فيهم رخاوه شويه. ليه يا اخواننا؟ يقول لك ما هو عزيز مصر بعد ما ثبت ان مراته هي اللي بتراود سيدنا يوسف ما خدتوش الحميه ولا كلها قلبها، لا قال يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك، هو كده خلاص مع الاسف، نسال الله العفو والعافيه. يعني المقصود شوف الفتنه اللي سيدنا يوسف متعرض لها، انت مش متعرض لها. هو ثبت مع كل الفتن دي وكل الظروف المحيطه، لا انت بس بيقول لك اتق الله وغض بصرك، ده انت ماشي في الشارع فيش واحده قفلت عليك الباب وقالت لك هيت لك، ما حصلش. ولو حصل تثبت وتصبر لله سبحانه وتعالى. لكن يقول الفتن اللي انت بتشتكي منها وعامل مال الدنيا ضجيج وصياح، ما تجيش حاجه جنب فتنه سيدنا يوسف عليه السلام. يبقى لما تقرا وترى ثباته وصبره تصبر انت وتثبت وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى هذا الاذى الذي ينالك وهذه الفتن التي تعرض لك، تحتسبها عند الله أن يعوضك الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة من الحور العين. صلى الله عليه وسلم وإياكم من أهل الجنة. قصة سيدنا موسى عليه السلام طبعا دي يعني إيه يطول الكلام فيها، وفي الحقيقة طبعا هي من أطول قصص القرآن بالنسبة للأنبياء، يعني النبي الوحيد سيدنا موسى الرسول أطال في قصته مع بني إسرائيل. ولهذا نقول إنه يعني ينبغي لكل من يريد أن يربي نفسه وأن يتعهدها، أو لكل من يعتني بتربية الشباب والناس، أن يدرس قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل لابد، عشان نشوف التغيرات والتقلبات. انا بس هجيب لك مشهد واحد من المشاهد تعرف ازاي انك تاخد بالك من نفسك. احنا بنضجر وقلوبنا تهتز ونتشكك من فتنة الضراء، الشدة والمحنة اللي فيها الاسلام والمسلمين واللي فيها امة الاسلام. ووالله إن فتنة السراء أشد خطر وأشد ضرر من فتنة الضراء. شو بني إسرائيل بعدما ناقوا من فرعون ما لاق، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعملهم ويمتهنهم. وجي سيدنا موسى ورأوا الآيات وظل فرعون على كفره والملأ على كفره، وأعاد عليهم قتل الذكور وامتهانهم وشدة كبيرة، حتى أنهم يعني في نهاية المطاف قالوا لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أنت يعني ما عندما تزودت البلة طيل، هي الحكاية ما قلنا في بلة والبلة مستمر، يأس أصابهم. سيدنا موسى قال لهم إيه؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، اصبروا وخذوا بالكم إن الشدة دي يمكن تكون أهون، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملوا. بص البني إسرائيل دول اللي لاقوا الأمرين والشدة والمحنة، ثم لما أذن الله جل وعلا بعد ما شافوا الآيات وشافوا الحية وشافوا العصا وشافوا العصا صارت حية وشافوا المحن التي أنزلها الله جل وعلا على فرعون وملئه، وأذن الله لهم في الخروج، وإذا هم أمام البحر ورأوا المعجزة الكبيرة والبحر انفلق من أمامهم، ثم جاء فرعون ودخل البحر ورأوا البحر هو ينقض على فرعون، وأخرج الله جل وعلا فرعون بجسده إلى الشاطئ، حتى بعد كل ده أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سبحان الله العظيم، تتخيل تتصور بعد كل الآيات دي وبعد كل الشدة والضنك ده، وشافوا من آيات التوحيد وأنوار التوحيد أول ما يعدوا البحر وخلاص، ودي أول كانت أول خطوة في التمكين، هو قبل كده خايف ومستضعف ومطارد، لا فرعون وجنوده أغرقوا أمامه، أول ما ممكن كفر بالله الشعب المصطفى المختار. يبقى تاخد بالك من نفسك ولا لا؟ ها؟ وما تيأسش، لا، لعل فتنة الضراء التي أنت فيها أهون من فتنة السراء، ولك في بني إسرائيل عبرة وعظة. طبعا الكثير من العبر والعظات آيات عجيبة وتقلبات للنفس، إنسان لازم يدرسها ويعرفها عشان تعرف نفسك بتتقلب إزاي، طب تعالجها إزاي. سيدنا موسى كان بيعالجهم إزاي، والأنبياء والمرسلين، نبي الله صالح وإبراهيم وإسماعيل ويونس وغير هؤلاء من الأنبياء والرسل ممن قص الله جل وعلا علينا قصصهم، مصداقا لقوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. آخر يقول بالنسبة لتفسير الضلال، قال بعض هو يقول قال له بعض إخواني أن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن به أخطاء في العقيدة، فهل هذا صحيح؟ بداية عايزين إخواننا نتعلم قاعدة وبعد كده طبقها أنت زي ما أنت عايز. أبى الله جل وعلا العصمة إلا لكتابه، فيش كتاب على وجه الأرض ما فيهوش خلل خلاف القرآن، أي كتاب، إن ده كلام الله سبحانه وتعالى، غير كده جهد بشر، وما دام جهد بشر يبقى لازم يكون فيه خلل، يبقى دي مسألة. يبقى لما أعرف كده والله أي كتاب هقرأ فيه أتوقع أن أنا قد أجد فيه أخطاء أسأل عنها وأتقيها وأخذ ما فيه من خير، دي قاعدة عامة طبقها على كل الكتب. بالنسبة للظلال، ما أخذ على الظلال على الشيخ سيدنا رحمة الله تعالى
أن هناك بعض ألفاظ موهمة، بعض ألفاظ موهمة يعني إيه؟ يعني قد يفهم منها معنى خطأ. فنقول إذا كان الأمر كذلك يجب أن تحمل اللفظ الموهم على اللفظ الصريح. يعني أنت قلت لي كلام يحتمل معنيين، ورحت في مرة تانية قلت لي كلام صريح، أفهم كلامك الأولاني على كلامك التاني، مش كده؟ ما ينفعش تقول لا أنا هاخد الكلام هو كده وخلاص. نضرب مثال، النبي عليه السلام جاءه رجل فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال له إيه؟ قال لا تغضب. النبي عليه السلام قال له إيه؟ قال له لا تغضب. طب تعال نفهم كلمة لا تغضب، في واحد في الدنيا يقدر ما يغضبش؟ ممكن؟ مفيش، إلا بقى إذا كان مريض، يعني الحالة الوحيدة إن يكون مريض ما يغضبش. يعني مهما أنت بلغت قمة الحلم لازم هتغضب. طيب يبقى معنى لو قلنا إن المقصود الغضب من أساسه يبقى ده فهم خطأ، إنما السلام هيكون بيكلفه بالمستحيل وما لا يكلف بالمستحيل عليه السلام. طيب هل المقصود كل الغضب؟ يعني أنا شفت واحد دلوقتي داخل عمال يرمي قاذورات في المسجد، أطلب من أنا أبتسم وأضحك وما زعلش، يعني ما تشغلش بالك وبتاع، ولا أغضب لله ولبيت الله؟ سبحان الله بسب الدين، ها؟ ما بنغضبش، والله ما بنغضب. لو قال لك يا ابني كذا إزاي أنا وتقوم الدنيا ما تقعدهاش، ولو سب الدين ما لناش دعوة، احنا هندخل نفسنا في مشاكل ليه؟ مش كده؟ لا، لازم تغضب لله. يبقى إذن لو قلنا كل الغضب برضو فهم خطأ، إنك يجب أن تغضب لله. الله أمال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تغضب ليه؟ نقول افهم الكلام على المحمل الصحيح هتخرج مبدأ الغضب، لأن لازم الإنسان يعتريه غضب كبشر، وهتخرج الغضب لله، لأن أنت مأمور إنك أنت تغضب لله ودي طاعة لله سبحانه وتعالى. يبقى المقصود إيه؟ المقصود الغضب في أمور الدنيا. قال له لا تغضب، وهنا العلماء قالوا المقصود بها أمرين. لا تغضب أي لا تأخذ بالأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، يعني مر نفسك وقومها على الحلم وعلى الصبر عشان إيه؟ ما تبقاش سريع الغضب. الأمر الثاني أنك إذا غضبت فلا تتعدى حد الله سبحانه وتعالى، يعني حصل وغضبت نفسك غلبتك، يبقى لا تغضب يعني ايه؟ لا يخرجنك غضبك عن حدود الله. مش هتقول لك اصل انا كنت متضايق. ايوه بس انت ثبت الدين، اصل انا كنت متضايق. ما تتضايق ولا تولع بجاه، ايه علاقه انك انت متضايق وانك انت تكفر بالله؟ ملاش علاقه. يبقى ممكن تغضب بس ما تغلطش. والله واحد ظلم واحد او ضربه، ليه؟ انا كنت متضايق. لا، ان السلام قال لا تغضب، قال فاوصيني، قال فردد المرارة، قال لا تغضب. المقصود يا اخواننا ايه؟ افهم الكلام على المحمل الصحيح. فبنقول ما كان في الظلال من هذه الكلمات التي قد توهم معنى غير صحيح فنحن نردها إلى الكلمات الصريحة التي تعطي المعنى الصحيح وتبقى حل المشكلة. طيب ما فيش والكلمة ما تحتملش غير كده، نقول الشيخ سيد عليه رحمه الله حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق إيه؟ أحب إليه، هو جزمته على رأسنا من فوق، بس بنحب الحق أكتر. يبقى خلاص نقول أخطأ والله جل وعلا يغفر له وكل بني آدم خطأ ولا نقره على خطئه. لكن ليس معنى ذلك ان انا اقول ارمي كل اللي عندك، والا لو هتقول كده مش هتاخد حاجه من فتح الباري، عشان في كلام للأزائر من كلام الأشاعرة في العقيدة، مش هتاخد حاجة من كلام الإمام النووي عشان برضو في أمور في الأسماء والصفات، مش هتاخد من القاضي عياض لأرسلك لسه طويلة للعلماء، مش هتاخد حاجة من الغزالي، مش هتاخد فلان وفلان. يبقى رديت علماء الأمة كلهم علشان هو عنده خطأ؟ ومين قال لك إنه كامل؟ مين قال لك إنه معصوم؟ هو بشر اجتهد، خيره يغلب شره بآلاف المرات. يبقى لما تلاقي خطأ تقول هذا خطأ، وهو بإذن الله تعالى مأجور مثاب لأنه قد اجتهد، لكن نحن لا نقره ونأخذ خطأه. ده أخوانا الإنصاف الذي ينبغي أن نتعامل به مع العلماء. وإلا فالشيخ الألباني نفسه ولو شريط مسجل بهذا زكى شيخ سيد قطب رحمه الله تزكية شديدة لما كلمه بعض طلبة العلم أيضا في هذه الأمور، فيعني قال الكلام اللي أنا ذكرته معنى كلام الشيخ الألباني، وزكى الرجل تزكية طيبة. طبعا احنا بنقول ضربنا مثال بالظلال كحاجة فريدة في بابها، وإلا فيه كتب كثيرة ترجع فيها إلى قصص الأنبياء، طبعا في التفاسير ترجع في كتب مستقلة في قصص الأنبياء لابن كثير استخرج من البداية والنهاية، وفي قصص القرآن للدكتور عبد الكريم زيدان، وفي قصص القصة القرآنية للدكتور رهب الزحيلي، وفي يعني كتب كثيرة تعتني بالقصص تستطيع أن تقرأ منها. ولكن الأقرب مع هذه الكتب التفسير، أنك تقرأ تفسير الآيات وانت بتقرأ الآيات كده تعيش مع حياة النبي أو الرسول وتعيش القصة وتدور على العبرة وتدور على العظة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياك بها ويثبتنا وإياك على هذا. نكتفي على هذا المقدار، وإن شاء الله المرة القادمة والدرس القادم نتكلم عن الوسيلة الثالثة من وسائل الثبات على دين الله تعالى، وهي حرص الإنسان على أن يسلك الطريق الصحيح الذي يأخذ منه الإسلام. الحرص على سلوك الطريق الصحيح الذي تتعلم منه الدين، ولهذا تفصيل نذكره في حين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.